بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء، فإن كنا صدقناك فيما جاء به أبوك ووصيه، فإنا نسألك لما ألحقنا بهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. من المقامات التي رواها أيضا الخليفة الأول أبو بكر في بنت الرواية التي ذكرنا مصادر لها متعددة، من ضمن مصادرها بلاغات النساء لابن طيفور، وكحالة في أعلام النساء، وابن أبي الحديد، والخوارزمي في مقتل حسين، ومصادر عديدة في ذيل خطبة فاطمة عليها السلام، الحوار الذي جرى بين فاطمة وبين الخليفة. هناك روض عقب الخليفة بجملة من مقامات فاطمة كما مر بنا: أنت سيدة أمة أبيك، أنت ركن الدين، أنت عين الحجة، منطق الرسالة. وقوله أيضا: صدق الله ورسوله وصدقت ابنته، يعني أنها ولية الأمر عليه السلام. وأيضا من جملة تلك المقامات أيضا هذا المقام الذي قاله، وكما يبين السياق أنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الشجرة الطيبة لبنيك، لا ندفع ما لك من فضلك. هذا التعبير لا ندفع ما لك من فضلك يعني أنه رواية، هذا الفضل هو بحسب بيئة الحديث النبوي، أو بحسب أيضا بيئة التعاليم القرآنية. لا ندفع ما لك، يعني في الأصل هو لك، انبثاقا من الدين، من القرآن، من الحديث النبوي، لا ندفع ما لك من فضلك، ولا يوضع من فرعك وأصلك، لا يدفع ما لك من فضلك، ولا يوضع، يعني ليس وعى في ذرية فاطمة، لا يوضع من فرعك، يعني ذريته، كما العبارة السابقة: أنت الشجرة الطيبة لبنيك، لا يوضع من فرعك وأصلك. أصل فاطمة من سيد الأنبياء، وتلك الآباء والجدود الشوامخ إلى أن تصل إلى إسماعيل وإبراهيم، ثم نوح، ثم آدم. إذن هذا المقام وهذه الفضيلة التي رواها الخليفة الأول، وظاهر السياق أنها رواية عن النبي، بيان للوراثة الاصطفائية لفاطمة، أنها انحدرت من سلسلة اصطفائية وصلت إليها، ثم هي منبع ومنشأ ومصدر لذريتها في الاصطفاء. فهناك سلسلة وراثة اصطفائية. خلاصة هذا المقام: أن هناك سلسلة وراثة اصطفائية. طبعا هذا الحديث الذي رواه الخليفة الأول مروي ألفاظه بطرق عديدة عند الشيعة وعند السنة، حيث هناك الحديث الكثير بألفاظ متقاربة: أنا الشجرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف نفسه: أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها. وفيها أيضا شيعتنا ورقها. فالوراثة الاصطفائية وشيجة فاطمة، علقة فاطمة بهذا النسل المبارك الطاهر الاصطفائي، سلسلة من الآباء والجدود الشوامخ إلى أن يصل إلى سيدهم سيد الرسل، ثم إليها، ثم منها إلى بنيها وذراريها. هذه هي مقام الوراثة الاصطفائية لفاطمة. طبعا يقول أيضا الخليفة مقام آخر لفاطمة: أنت سابقة في وفور عقلك. يعني هي سلام الله عليها سابقة الأمة أجمع في ماذا؟ في وفور عقلها. وفي تعبير آخر: حكمك، تعبير نفس الخليفة، حكمك وليس طلبك وليس سؤالك وليس حاجتك وليس التماسك. فرق بين تعبير التماسك، طلبك، سؤالك، حاجتك، وبين التعبير الذي عبر به في طرق الفريقين حكمك. حاكمية ولاية وطاعة لفاطمة على الآخر. حكمك نافذ، نافذية قوة تنفيذية، سلطة تنفيذية. حكمك نافذ فيما ملكت يداي. حسب هذه الرواية حكمك نافذ فيما ملكت يداي. المقصود أنت سابقة في وفور عقلك، صادقة في قولك، غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك. أنت سابقة في وفور عقلك. ربما يتساءل سائل أن مثل هذه المقامات التي يرويها الخليفة الأول: أنت ركن الدين، أنت سيدة الأمة، أنت عين الحجة، ولية الأمر، التعابير أو هذه المضامين الروائية العظيمة في مقامات فاطمة عن النبي، هكذا كان الأمر جليا عند أصحاب النبي؟ نقول نعم، له شواهد عديدة. أولا من شواهدها، كي ربما يستغرب سائل أو باحث كيف يروي الخليفة الأول هذه المقامات لفاطمة، وهل كان المسلمون والصحابة ومن يحيط بالنبي على مثل هذه المعرفة بفاطمة؟ نقول نعم. كيف لا والقرآن الكريم في الآية المباهلة خص الخمس أصحاب الكساء في مسؤولية الدفاع عن الدين دون بقية الصحابة أو دون بقية زوجات النبي بتعيين من الله عز وجل؟ وهذا أمر ليس بالهين والسهل، قرآن يتلوه المسلمون صباحا ومساء، وعلم فيه تخصيص الله عز وجل لفاطمة وأصحاب الكساء بهذا المقام بأنهم رعاة والمسؤولون الأوائل عن حماية هذا الدين ورعاية هذا الدين. إذن أدبيات وتعاليم القرآن الكريم تغرز وتركز في المسلمين هذه التعاليم، خذ لك أيضا آية التطهير أيضا في الخمسة أصحاب الكساء. خذ لك سورة الدهر سورة الإنسان في مديح فاطمة وعلي والحسنين. وخذ الكثير آية المودة وهو إذن القرآن لم يفتأ يركز يعلم يربي المسلمين والصحابة يربيهم على ماذا؟ على مقامات فاطمة وأهل البيت عليهم السلام. فلا غرو ولا عجب في انبراء الخليفة الأول في رواية هذه المقامات لفاطمة. أعطيك بشاهد آخر في سورة النور. في سورة النور في ذيل الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. روى السيوطي في كتابه الدر المنثور وهو من علماء أهل السنة شافعي المذهب وعنده كتب كثيرة في فضائل أهل البيت وعاش في القرن العاشر تقريبا أو مات في القرن العاشر من علماء مصر الكبار جدا له تأليفات كثيرة سيوطي معروف. هذا المفسر لديه كتاب الدر المنثور ذكر في ذيل الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر في اسمه في ذيل هذه الآية الكريمة ذكر أنه أخرج الحافظ ابن مردويه. الحافظ يقال لمن يحفظ 100,000 حديث ويباحث بكذا 1,000 حديث والمجرى يعني ذو مرتبة قوية جدا وعالية في حفظ الحديث. ابن مردويه عاش في زمن الغيبة الصغرى من علماء الصغرى من أهل السنة حافظ كبير جدا وقد ملئت كتبه في فضائل أهل البيت عليه السلام. للأسف جملة من كتبه الآن مفقودة أو مخطوطة لم تطوى ولكنه من أعمدة الحديث عند أهل السنة. ابن مردويه عاش تقريبا نعم في الغيبة الصغرى من علماء الصغرى. هذا ابن مردويه يروي بسنده إلى بريدة وإلى أنس وغيره من الصحابة أن رجلا قام فسأل النبي صلى الله عليه وآله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت بيوت الأنبياء أو ما هي هذه البيوت عفوا؟ سأل هكذا فقال صلى الله عليه وآله وسلم بيوت الأنبياء. قال أجابه النبي صلى الله عليه وآله أن هذه بيوت الأنبياء. فقام أبو بكر في نفس الرواية موجود وسأل النبي صلى الله عليه وآله أهذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة. لاحظ السؤال أهذا البيت وأشار إلى بيت علي وفاطمة أهذا البيت منها؟ فأجاب النبي نعم يعني بيت علي وفاطمة نعم من بيوت الأنبياء هو نعم هو من أفاضلها. طبعا نفس جواب النبي جواب عظيم. هذا الجواب وهذه الرواية مروية عندهم ومروية عندنا. الآلوسي أيضا من علماء السنة من المذهب الحنفي في القرن الثالث عشر أو الثاني عشر أيضا في تفسيره المعروف رابع المعاني روى هذه الرواية في ذيل هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. قام أبو بكر النبي وسأل هذا البيت منها يعني من بيوت الأنبياء التي أذن الله أن ترفع يعني تعظم ويذكر في اسمه هذا البيت وأشار إلى بيت علي وفاطمة. الكلام الآن لا نريد أن نركزه في جواب النبي صلى الله عليه وآله فهو بين المعالم. الكلام نريد أن نركز في ما هو السبب في مساءلة الخليفة أبو بكر هذا السؤال من النبي: أهذا البيت، وأشار إلى بيت علي وفاطمة منها بتبار، الذي تقدم في الرواية أن رجلا قام فسأل النبي صلى الله عليه وآله: هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، ما هي هذه البيوت؟ قال النبي: بيوت الأنبياء. هنا انقدح سؤال للخليفة أبي بكر أن هذا البيت منها، حسب المصادر الموجودة عند الفريقين. لماذا ينقدح هذا السؤال أن بيت علي وفاطمة ملحق مندرج ببيوت الأنبياء، أو علي وفاطمة من الأنبياء؟ لا، مثلا لو سأل السائل عندما قال النبي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، سأل سائل: أبيت يحيى، عيسى، موسى، إبراهيم منها؟ خب، له وجه هذا السؤال. أما المساءلة والسؤال عن بيت علي وفاطمة أنه منها من بيوت الأنبياء، كيف؟ ما هي المناسبة؟ السؤال دائما ينقدح في أرضية سابقة، ولا ما في صدفة، يعني ما في فجأة في السؤال. دائما الإنسان عنده ذهنية معينة، أرضية معينة، فيسأل على وفق تلك الأرضية سؤال معين. كون هناك سؤال عن أن بيت علي وفاطمة هل هو من بيوت الأنبياء أم لا، مع أنهم ليسوا بأنبياء، علي وفاطمة ليسوا بأنبياء، عترة مطهرة لسيد الأنبياء، لماذا ينقدح هذا السؤال؟ ليس له تفسير إلا لأن القرآن وأحاديث النبي قد ركزت في ذهن المسلمين وذهن الصحابة حجية فاطمة وحجية علي في مصاف تتبع مصاف الأنبياء، كما أن مثلا مريم عبر عنها بالاصطفاء والطهارة في سورة آل عمران، وفي سورة مريم ألحق الله عز وجل حجية مريم بماذا؟ بالأنبياء. يذكر الأنبياء في سورة مريم، لاحظوها، يذكر الأنبياء واحد بعد واحد، ثم يقول ويأتي بذكر مديح مريم، يعني في سياق وسياقة ذكر الأنبياء. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن حجية مريم جعلها الله في مصاف ماذا؟ وإن لم تكن نبية، وإن لم تكن إمام، ولكن القرآن جعلها في مصاف ماذا؟ في مصاف عنصر اعتقادي عقيدي في مصاف حجية الأنبياء. إذن بسبب الآيات القرآنية الكثيرة والروايات النبوية الكثيرة أصبح لدى المسلمين ولدى الصحابة تركيز واضح على ماذا؟ تركيز واضح أن حجية فاطمة وحجية علي في مصاف الأنبياء. من ثم ينقلح في ذهني دائما هذه الأمور التحليلية، يجب الإنسان أن يتدبر فيها. والذي ماذا الخليفة أبو بكر ينقلح في السؤال: أهذا البيت منها؟ ويشير إلى بيت علي وفاطمة، هذا البيت منها من بيوت الأنبياء؟ لابد أرضية ذهنية سؤال كانت موجودة ومناسبة. من ثم هذا الحديث الآخر في سورة النور أيضا هو دال على أن مقامات فاطمة ومقامات علي والخمسة أصحاب الكساء هذه متجذرة في أذهان المسلمين ومتجذرة في أذهان الصحابة، أن حجيتهم مصافهم في مصاف ماذا؟ في مصاف نعم الأنبياء ومصياء الأنبياء. فلا غرو ولا عجب أن يروي إذن الخليفة أبو بكر في ديل خطبة فاطمة التي رواها الفريقان، يروي: أنت سيدة الأمة، أو سيدة أمة أبيك، أنت ركن الدين، أنت عين الحجة، أنت ولية الأمر ولم يجرى حكمك نافذ فيما ملكت يداك، أنت منطق الرسالة ومعدن الحكمة وموطن الهدى، والتعبيرات الأخرى الكثيرة المقامات. ولا بأس نشير إلى هذه النكتة أنه في رواية الفريقين إذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن بيت علي وفاطمة يعني وبيت أهل البيت، بيوت أهل البيت منها. ماذا تعني هذه الآية؟ وإن كان الموضوع الأصلي الذي سنخوض فيه في تفسير المقام الذي رواه الخليفة الآن، أنت الشجرة الطيبة لبنيك لا يوضع من فرعك وأصلك، وهو حديث نبوي مروي بألفاظ أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا الشجرة وفرعها فاطمة ولقاحها علي وثمرتها الحسنة. المقصود أي الحسنة، المقصود أن قبل أن نخوض في هذا المقام لا بأس وقفة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. طبعا هذه الآية في سورة النور، أصل معنى أن في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع ماذا يعني؟ تعظم، تعمر. ربما يسأل سؤال، لماذا نعمر قبر النبي وقبر وقبور أهل البيت عليه السلام بنص القرآن الكريم وبنصوص الفريقين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم، في بيوت أذن الله أن ترفع، وكما يقول الفقهاء أذن الله أن ترفع يعني هذه البيوت وقبورهم بيوت لأبدانهم، هذه البيوت ليست وقف، الوقف دون شأنه دونها، هذه البيوت وقبورهم مشاعر. كيف أن منى مشعر، مزدلفة مشعر، المسجد الحرام مشعر، الشعيرة معنى أعظم من الوقف. الوقف قد يزول، قد يغير، قد يباع، قد، أما المشعر لا، منى مشعر شعره الله إلى يوم القيامة، عرفات مشعر شعر اليوم القيامة وإن لم يكن جزء الحرام المكي، لكن مشعر العبادة، مزدلفة كذلك، الحرم المكي كذلك، المسجد الحرام كذلك، المدينة المنورة شعرها النبي أيضا، مسجد النبي كذلك. هذه المشاعر ستبقى مشاعر إلى يوم القيامة غير قابل للزوال. قبور مواطن ومواضع قبور أهل البيت عليهم السلام أيضا كذلك مشاعر، بنص هذه الآية الكريمة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ليس التعبير لاحظوا في الآية الكريمة في المساجد، لا، وإن كان هذه البيوت تشمل المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن مواطن قبور أهل البيت مواطن لعبادة الله، كما أن المسجد موضع يعبد فيه الله ومكان للتقرب إلى الله عز وجل، بيوت أهل البيت عليهم السلام أماكن لعبادة الله، أماكن يتقرب فيها إلى الله لشرافتها لطهارتها. أوليس القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، مقام حجر لأنه لامس رجل النبي إبراهيم، هذا الحجر أصبح له شرافة مكانة يحب الله عز وجل أن يعبد عنده، يعبد الله عند مقام إبراهيم. وضع هذا المقام في وسط البيت الحرام، بيت التوحيد، لكي لا يفصل ويفكك بيت التوحيد عن ذكر الأنبياء وأنهم الوسيلة إلى الله عز وجل. في المسجد الحرام أنت تستقبل الكعبة في الصلاة وتستقبل حجرا يسمى بمقام إبراهيم عند صلاتك، يعني تتجه به إلى الله. هذا ليس فعل النبي إبراهيم، هذا حجر لامس بدن النبي إبراهيم، جعله الله مأوى للتقرب إلى الله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه إشارة من القرآن الكريم أن مواضع الأنبياء ومواطن الأنبياء أماكن قربات يتعبد فيها إلى الله. لذلك في وسط المسجد الحرام ترى ذكر النبي إبراهيم حي يحييه الله ويبقيه. لماذا؟ لكي يبين الله عز وجل أن سنته كما تقدمت في أول خليقة إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس أبى أن يتوجه إلى الله بآدم، هذه سنة إبليس. أما سنة الملائكة وسنة الله وسنة ملائكته أن يتوجه الإنسان، يتوسل الإنسان بأنبيائه إليه. لذلك في وسط المسجد الحرام ترى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. ولذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين قبري ومنبري، قبري ومنبري، منبري منبر لامس بدنه الشريف، قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني تقربوا في تلك الروضة إلى الله، مأوى لعبادة الله ذلك الموطن. لماذا؟ بقرب ذلك الموطن من النبي. يذكر السمهودي في وفاء الوفاء كتاب هو من الأشراف هذا المؤلف، وطبع من علماء القرن التاسع والعاشر من علماء أهل السنة، يذكر في بداية كتابه أنه أجمع علماء أهل السنة أن تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله أشرف من مكة المكرمة، تراب قبر الرسول. بل وينقل السمهودي في وفاء الوفاء، هذا الكتاب مطبوع في كل بلدان المسلمين، ينقل بأن تراب موضع قبر الرسول أشرف، هذا تعبير السمهودي، أشرف من العرش. لماذا؟ يستدل هو السمهودي يقول لأن النبي أحب إلى الله من العرش. السمهودي هذا يستدل. المقصود أرجع إلى قضية التوسل والتوجه بأهل البيت، هذه آية أخرى غير الآية التي مرت بنا، أي الليلة الفائتة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وما سألتكم من أجر فهو لكم وما سألتكم من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا. فأهل البيت، مودة أهل البيت، السبيل، التوجه، المسلك إلى رضوان الله، قرب الله، التقرب إلى الله. الآية مرت بنا ثلاث آيات الليلة الماضية، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. يعني الأجر الذي سألته وهو مودة أهل البيت سبيل مسلك إلى الله. هذه آية مرت بنا دالة على التوسل والتشفع والتوجه والاستغاثة بأهل البيت. هذه الآية التي تلوناها هذه الليلة في سورة النور هي الأخرى دالة على ماذا؟ أيضا دالة على تنصيص القرآن الكريم على عمارة قبور أهل البيت عليه السلام في بيوت أذن الله أن ترفع تعمر تعظم، ودال على التوسل بأهل البيت، أذن الله أن يذكر، أذن الله عفوا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني العبادة في تلك المواطن قربات إلى الله عز وجل. ولذلك قالت الصديقة عليه السلام في خطبتها: أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه. أهل البيت عليه السلام. هذا السطر على وجازته في خطبة الصديقة اشتمل على برهان عقلي على ضرورة التوسع والتوجه بالمقربين وهم أهل البيت إلى الله. لاحظوا العبارة في خطبتها: أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة. من نوره وعظمته يعني ماذا؟ يعني الباري تعالى لا محدود، عظمته لا محدودة، ليس بجسم كما نقول بذلك المجسمة أو المشبهة، ليس بجسم وليس له حد. لاحظوا العبارة في خطوتها: أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة. من نوره وعظمته يعني ماذا؟ يعني الباري تعالى لا محدود، عظمته لا محدودة، ليس بجسم كما نقول بذلك المجسمة أو المشبهة، ليس بجسم وليس له حد. فإذا كان الباري تعالى ليس له جسم وليس له حد وليس له موضع وليس له مكان، هو أين الأين فلا أين له، هو كيف الكيف فلا كيف له، كيف تتجه إذن؟ تتجه لمن؟ ليس له وجه، يعني ليس له مكان جغرافي ولا 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 ولا. فهل هذا معناه الطريق مسدود إلى الله؟ هذا يسبب تعطيل، تعطيل الإيمان بالله، تعطيل عبادة الله، تعطيل الاتجاه إلى الله. أو نلتزم بأن الله له بقعة جغرافية كي نتجه إليها، هذا بعد محذور أشد إعطالا. كيف نلتزم بأن الله محدود وناقص وكل محدود ناقص؟ فالباري لا محدود وليس بجسم، ويلزم علينا التوجه إليه، لابد أن نعبد الله لكي نتقرب نتجه إليه، وهو ليس له مكان. كيف يعني؟ فيصير التناقض؟ لا، ليس التناقض، لا تعطيل للإيمان ولا للعبادة ولا تشبيه. إذن ما هو الحل؟ الحل الاتجاه بالوسيلة، الاتجاه إلى الله بأسمائه وبالوجه الذي نصره. وجه الله ليس المقصود منه والعياذ بالله جزء من الذات الإلهية. لو يظن ضال أن وجه الله يعني جزء، أن الله له أجزاء، لكان الباري تعالى جسما، وإذا كان الباري جسما يعني محدودا ناقصا. حاشا لله أن يكون ناقصا، أن يكون محدودا. إذن وجه الله يعني الشيء الذي يمكن أن يتجه به إلى الباري، مثل آيات الله يتجه بها إلى الله، آيات الله يتجه بها إلى الله تعالى. على كل الله، وإذا أطيل كثير في هذا البحث، بحث التوسل، فهنا تشير عليه السلام: إذن حيث إن الله عظيم لا محدود، فأنت مضطر إذن أن تتجه إلى الله بآيات الله. لذلك دائما القرآن الكريم لاحظوا طريق التوحيد، توحيد الله عز وجل، دوما يؤكد القرآن على معرفة آيات الله أنها ماذا؟ طريق إلى الله. دائما أنت لو تحصي سور القرآن دائما التأكيد على آيات الله، آيات الله السماوات، آيات الله خلقة الله، آيات الله حجج الله من أنبيائه وأصفيائه، أيضا آيات هي من آيات الله، هي آيات الله. وجعلنا ابن مريم وأمه آية من آيات الله. إذن الباري تعالى لا نحده ببقعة جغرافية. البعض يظن والعد يقول لنا ماذا يظن شلون كيف أن يوم القيامة يوم المحشر الحاكم من هو؟ في الباري تعالى في أي بقعة جغرافية سنلاقي الباري تعالى يوم المحشر؟ شمال المحشر إذا كان المحشر شمال، جنوب إذا كان المحشر جنوب، شرق غار علو سفل، الباري لا يمكن أن يكون له مكان. لقاء الله هو بلقاء الملائكة ولقاء الرسل، آيات لله يجرون الحساب على الخلق، هم ممثلين. وإلا الله عز وجل ليس جسم فوق كرسي أو فوق كذا، ما لي معنى ليه بقعة جغرافية في يوم المحشر بعض عجيب يظن هذا الظن المجسم أو المشبه قاتلهم الله يظنون أنه يوم المحشر مثلا نتجه إلى بقعة جغرافية، وهذا ما يمكن. إذن كيف نتجه إلى الله؟ أينما تولوا فثم وجه الله. كما أن الكعبة جهة ومتجه ويستقبل بها إلى الله، كذلك عليه تعالى ماذا؟ آيات الله، حجج الله. لذلك وصف القرآن الكريم النبي موسى والنبي عيسى وجيه عند الله. الوجيه يعني ماذا؟ الوجيه يعني يتجه به، عندما تقول فلان وجيه عند فلان يعني ماذا؟ يعني كأنه كالوجه له، يعني يتجه منه إليه. معنى الوجيه ماذا؟ إذا كان النبي موسى والنبي عيسى وجيهان عند الله، وجيهين عند الله، فكيف بك بسيد الأنبياء؟ وكيف بك بعترة سيد الأنبياء؟ أوليس بيّن القرآن في سور وآيات عديدة وجاهت أهل البيت عند الله؟ مديح القرآن، مديح الباري تعالى لأهل البيت، يعني هم وجهاء عند الله، هم الوسيلة إلى الله. نعم، أحمد الله، لاحظ الخطوة، أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن أهل البيت عليه السلام فاطمة وأهل البيت، ونحن وسيلته في خلقه، ليس وسيلته في بشره فقط، ليس وسيلته في سماواته، ليس فقط وسيلته في آخرته، في كل العوالم. يعني الملائكة أيضا إذا أرادوا أن يتوسلوا ويتجهوا إلى الله يتجهوا بمحمد وآل محمد. وكل طبقات الخلق، لأن الأبعد يتقرب بمن؟ ويتجه بالأقرب، البعيد يتجه بالقريب. فعلي حال هذه الآيات مفيدة. نرجع إلى الموضوع وأذكره بخلاصة، هذه الفضيلة التي ذكرها ورواها وأقر بها الخليفة الأول أبو بكر، وهي مروية بألفاظ متعددة في أحاديث الفريقين، أنت الشجرة الطيبة لبنيك لا يوضع في فرعك وأصلك، أو في أحاديث نبوية أخرى مروية عن النبي أيضا، أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسنان ثمرتها، أو تعابير أخرى في الحديث النبوي، أنا الشجرة وفاطمة الغصن وعلي الساق وفاطمة الغصن والحسنان الثمرة، والشيعة هم الورق الملتف بالشجرة. على أي حال، في أحاديث نبوية كثيرة في مقامات فاطمة عليه السلام التأكيد على ماذا؟ التأكيد على الوراثة الاصطفائية وعلى دور فاطمة. مثلا في حديث الكساء التعبير هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هذا التركيز في القرآن في الروايات والأحاديث الكثيرة على هذا المقام من مقامات فاطمة عليه السلام إلى ماذا يشير؟ في الحقيقة يشير إلى موقع خطير في الحضارة الإنسانية، موقع خطير جدا، وهو موقع ماذا؟ موقع المرأة في الأسرة، وموقع الأسرة في المجتمع، وموقع الأسرة في حضارة بني البشر. وموضع المرأة وموضع الأسرة في الخلقة. أحد المقامات العظيمة لفاطمة عليه السلام أنه لم يشكل بيت أسري أعظم من النموذج الذي قدمه الله عز وجل، الذي قدمه الله عز وجل في فاطمة وعلي وأبوها سيد الأنبياء وابناها الحسن. لو أردنا أن نستقصي من أول تاريخ البشرية آدم وحواء وهابيل وشيث أو نوح، نوح كان مبتلى أخوه، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فما أغني عنهما ما شيء. النبي نوح والنبي لوط كان مبتلى. النبي إبراهيم سارة نعم ابناها إسحاق ومن إسحاق يعقوب، ولكن لم يضرب مثلا عظيما للأسرة. نأتي النبي موسى أيضا كان مبتلى بامرأته الصفيراء. نأتي للنبي عيسى لم يكن متزوجا سيدا حصورا كيحيى. بيت أسري تكون كل أركانه وعمدة أركانه ماذا؟ هذا البيت الأسري نموذج لا نجده إلا في بيت فاطمة، هم بيت أصحاب الكساء. هذا الطاقم الذي سيدهم النبي من جهة أخرى جعل محورية لفاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذه النموذجية والكمالية التي عاشتها أسرة أصحاب الكساء نموذجية فائقة، أستطيع وبضرس قاطع الأئمة من بعدهم لم يعيشوا مثل هذه الأسرة النموذجية، يعني حيث زواجاتهم أو أولادهم أو أسرة نموذجية للأنبياء للأوصياء لكل البشرية. لماذا هذا التأكيد والتركيز من الله على خطورة الأسرة، ويضرب ويهندس الباري ويبني الباري، أعظم أسرة خلابة تجذب كل البشرية. لماذا؟ الآن في بحوث الحضارات، في بحوث المجتمعات الغربية، يهددهم خطر عظيم. ما هو الخطر؟ حتى شعوب شرقية في الشرق الأقصى في هدف فيها في مح في هناك ظاهرة خطيرة تهددهم. ما هي؟ ظاهرة الشيخوخة. سمعتم بها كثيرا. الشيخوخة يعني ماذا؟ يعني شوف المجتمع كله كبار السن، شباب ما موجودين، أولاد قليلين ما موجودين، هم المجتمع تكافلي، لا ينمو، لا يتحضر، لا 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 يقام كل خدمات فيه وأنشطته وما شابه ذلك، إلا باختلاف ماذا؟ سنين البشر فيه. الشباب لهم دور، الصغار لهم دور، الفتيات لهم دور، النساء لهم دور، الكهول لهم دور، الشيوخ لهم دور. أما أنه فقط المجتمع يقتصر على طبقة شيوخ، يعبر عنها دي آفة حضارية خطرة تهدد المجتمع، تسمى بالشيخوخة، خطر عظيم يهدد البشرية. الشيخوخة، الشيخوخة بسبب ماذا؟ تهدد ألمانيا، تهدد إنجلترا، تهدد فرنسا، تهدد روسيا، حتى تهدد اليابان، حتى الصين. زين، والشيخوخة بسبب ماذا؟ الشيخوخة بسبب تصدع الأسرة، تصدع الأسرة. يعني المجتمع الذي يبني حضارة إذا كان كلهم في سن الشيخوخة، تراث هذه الأمة من سيرثها غير هذه الأمة؟ لأن ليس لهم ناس يبقيهم، هذه الحضارة سوف يستلمها شعوب أخرى. اتفاقا الشعوب المؤهلة لاستلام الحضارات البشرية الآن هم الشعوب المسلمة بسبب قوة الأسرة. الأسرة ضرب الله مثلا لها بنية عظيمة كبيرة، فيها من؟ أسرة أصحاب الكساء. بلا تأكيد أصحاب الكساء، أصحاب الكساء، أصحاب. لماذا؟ لأنهم مصدر بقاء البشرية. بالبيان، ومن هو محور في أصحاب الكساء؟ فاطمة. فاطمة بما قدمته للبشرية وللأمة الإسلامية نموذج نستطيع أن نفخر به حضاريا أمام البشرية، ونقدمه نموذجا خلابا. المرأة وحرمتها واحترامها وتعظيمها ودورها في بنية الأسرة. فسلام الله عليه يا فاطمة، عنصر بقاء البشرية سبحان الله بما أدته وقامت به ومثلته من دون، هندسة لبقاء حضارة البشر. السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لمن امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء، فإن كنا صدقناك فيما جاء بي أبوك ووصيه، فإنا نسألك لما ألحقتنا بهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا معلى الدرعات شالت لو لمتون كيف أحدث وقع رحيلها، كيف حدث وقع رحيلها على قلبه، شلون عاش من بعدها، ما هي الظروف التي مر بها عليه السلام بعد رحيلها. يخاطب غزرا أبي كل أبويا يا علي. ربما الليلة أو غد ما أدري، لكن لحظة التقت فيها زينب بأبيها كل أبويا محسن